بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مسألة 414. قال المصنف: تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجا لكونه مقدما لمهنته أو لغرض آخر، إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 مرات من 10 أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن 10 أيام من الشهر ولو بسفرين أو 3، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة 6 أشهر مثلا من سنة واحدة، أو مدة 3 أشهر من 2 فما زاد. ذكرنا سابقا أنه من شروط قصر الصلاة أن لا يكون المسافر كثير السفر إلى حد المسافة الشرعية، وإلا لو كان كثير السفر أتم في صلاته. وذكرنا مصاديق 3 لكثير السفر: تارة يتخذ العمل السفري مهنة له كالسائق والملاح ومساعديهما، وهذا قلنا يكفي فيه تحقق الكثرة التقديرية، والكثرة التقديرية لا يلزم ولا يعتبر فيها أن يتعدد ويتكرر منه السفر، بل يكفي أنه يصدق عليه عنوان السائق أو عنوان الملاح مثلا، ويكون عنده عزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى، بحيث ما تكون له فترة ينقطع عن العمل ويترك المهنة. وقلنا هذه الفترة تختلف طولا وقصرا بحسب اختلاف الموارد. هذا المورد الأول. الموردين الآخرين ذكرنا من يتكرر السفر منه خارج البلد ويكون السفر مقدما لمهنته، مثل الشخص اللي يقيم في مكان ويسافر إلى مكان آخر في كل يوم يمارس مهنته من الطبابة، التجارة، التدريس، مثلا من هو في الجندية أو العسكري، هؤلاء جميعا يتمون الصلاة في سفرهم، إذا صدق عليهم عنوان كثير السفر عليهم عرفا. وذكرنا المورد الثالث: من يتكرر منه السفر خارج البلد ولم يكن السفر مقدما لمهنته، بل يسافر لغرض آخر، يتكرر السفر منه لأجل هذا الغرض، مثل الشخص اللي يخرج لأجل التنزه ويسافر من بلد إلى آخر، أو الشخص اللي يسافر لأجل الزيارة ويتكرر منه السفر لها أو لأجل العلاج. هذا المصداق الثاني والثالث لكثير السفر: من يكون السفر مقدما لمهنته أو من لم يكن السفر مقدما لمهنته، المعيار والضابط فيه قلنا هو الكثرة الفعلية. متى ما تحققت الكثرة الفعلية يكون له عنوان كثير السفر. الآن هذه المسألة هي تتكلم عن بيان ومعنى ضابط الكثرة الفعلية. الكثرة الفعلية تتحقق كثرة السفر الفعلية في حق الشخص اللي يتكرر منه السفر خارج البلد، أما من جهة كونه مقدما لمهنته كما قلنا كالتاجر والطبيب والعسكري والمدرس، أو لغرض آخر مثل التنزه والزيارة والعلاج، إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 سفرات، 10 سفرات في 10 أيام، بحيث تكون عنده 60 سفرة في السنة، يستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة، 6 أشهر في كل شهر يسافر 10 سفرات في 10 أيام من الشهر، ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة، أو تكون له 10 أيام حال السفر، وهذه 10 أيام أما تكون بسفرتين أو ب3 سفرات، مثل الشخص اللي يسافر في الشهر الأول 5 أيام ويرجع مرة أخرى يسافر سفرة ثانية خلال الشهر هم يقضي بها 5 أيام، هذا راح تكون عنده 10 أيام حال السفر بسفرين، وأحيانا تكون عنده 10 أيام في الشهر الواحد وهو في حال سفر بأكثر من سفرتين، مثل الشخص اللي سافر 4 أيام ويرجع، ويرجع يسافر في نفس الشهر سفرة ثانية أيضا 4 أيام ويرجع، بعدين يرجع يسافر يومين ويرجع، وهكذا. هذا يصير عنده 10 أيام حال السفر بأكثر من سفرتين، مثل 3 سفرات، ويستمر 6 أشهر من سنة على هذا المنوال، ويكون عنده عزم واستمرار واطمئنان بالبقاء على هذا المنوال. هذا راح يصير عنده 60 يوما حال السفر خلال السنة الواحدة. هذا أيضا يكون عنوانه ماذا؟ عنوان كثير السفر. إذن الكثرة الفعلية متى تتحقق؟ تتحقق الكثرة الفعلية أما للمسافر اللي عنده 10 سفرات بالشهر يستمر 6 أشهر من سنة وتكون عنده 60 سفرة، أو عنده 10 أيام حال السفر بحيث يقضيها بسفرتين أو أكثر ويستمر 6 أشهر من السنة وتكون عنده 60 يوما حال السفر. هاي موردين. المورد الثالث، الشخص اللي تكون عنده 10 سفرات في الشهر ولكن من 3 أشهر من السنة الأولى، و10 سفرات في الشهر أيضا من 3 أشهر في السنة الثانية، بحيث يكون عنده 60 سفرة في سنتين، السنة الأولى فيها 30 سفرة في 3 أشهر، والسنة الثانية فيها أيضا 30 سفرة في 3 أشهر. هذا راح يكون مجموعهن أيضا 60 سفرة، لكن وقعا بثلاثة أشهر من السنة الأولى وبثلاثة أشهر من السنة الثانية. هذا أيضا يحقق عندنا عنوان كثير السفر. أو يكون عنده 30 يوما حال السفر يقضيها بسفرتين أو أكثر من 3 أشهر، وثلاثين يوما حال السفر يقضيها أيضا بسفرتين أو أكثر كثلاث سفرات في السنة الثانية. هذا أيضا يتحقق بعنوان كثير السفر. إذن كثير السفر مرة يكون بسنة واحدة 6 أشهر من سنة واحدة، لو نريد من عنده 60 سفرة، لو 60 يوم حال السفر دائما في الشهر الواحد يقضيها بسفرتين أو أكثر، أو عنده 60 سفرة متوزعة على سنتين، في كل سنة يأخذ منها 30 سفرة والسنة الثانية أيضا 30 سفرة، أو 30 يوما حال السفر من السنة الأولى في 3 أشهر و30 يوما حال السفر في السنة الثانية، فيكون مجموعهم 60 يوما من مجموع السنتين يكون فيها 60 يوما حال السفر. هذه 4 موارد تتحقق بها الكثرة الفعلية. نعم. وأما إذا كان يسافر في كل شهر 4 مرات مثلا، أو كان مسافر في 7 أيام منه، فما دون فحكمه القصور. إذا بعض المسافرين كان عنده سفرات، لكن احنا مو كل المسافرين دائما يكون عندهم 10 سفرات او 10 ايام حال السفر. بعض المسافرين اللي يسافر ويتكرر خروجه خارج البلد تكون سفراته اقل، مرة تكون 5، مرة 4، مرة 6، مرة 7 سفرات في الشهر الواحد، ويبقى كل شهر هكذا. نقول اذا كان عدد سفراته مثلا 4 سفرات، أو يكون مسافر في 7 أيام من الشهر، فما دون مثل 5 و6 و4 هذا ما يسمى كثير سفر، بل حكم القصور. فاللي عنده 7 سفرات فما تحت فما دون مثل 7 6 5 4 هذا وظيفته القصر، ما يصدق عليه عنوان كثير السفر. عرف الناس ما يسمونه كثير السفر. وأما إذا كان يسافر في الشهر الواحد 8 مرات، أو يكون مسافر في 8 أيام منه أو 9، فالأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام. بعض المسافرين يحصل عنده 8 سفرات بالشهر ويستمر يمكن 6 أشهر من سنة، أو عنده 9 سفرات في الشهر ويستمر 6 أشهر من سنة، هذا شنو وظيفته اللي كل شهر عنده 8 أو كل شهر عنده 9، 8 سفرات أو 9 سفرات. وكذلك بعض المسافرين اللي يكثر خروجه خارج البلد يكون عنده 8 أيام حال السفر أو 9 أيام حال السفر من كل شهر. هذا وقع كلام، هل يصدق عليه عنوان كثير السفر أو لا يصدق؟ قد يصدق عليه عنوان كثير السفر فيكون وظيفته التمام، وقد لا يصدق عليه عنوان كثير السفر فتكون وظيفته القصر، فما حكمه؟ المصنف قال الأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام، هذا اللي عنده 8 سفرات بالشهر ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين، في كل سنة 3 أشهر، هذا وظيفته يجمع بين القصر والتمام. كذلك اللي عنده 8 أيام حال السفر أو 9 أيام حال السفر، فقد يكون له عنوان كثير السفر وظيفته التمام، وقد لا يكون عنوان كثير السفر فتكون وظيفته القصر. فمقتضى الاحتياط اللزومي الجمع بين القصر والتمام، فإن صدق عليه عنوان كثير السفر فهو قد جاء بصلاة التمام، إن لم يصدق عليه عنوان كثير السفر وكانت وظيفته القصر فهو قد جاء بالقصر. نعم، هذا بالنسبة إلى تحقق كثرة السفر الفعلية. نعم، عندنا إضافة لابد أن نذكرها، وهو أنه المسافر في بعض الشهور، في بعض الشهور 6 اللي تقع في السنة الواحدة أو الشهور 3 اللي تقع في السنتين، مرات يكون عنده سفرات مثلا مو 10 بـ10، مثلا تكون عنده 9 من الشهر الأول و11 من الشهر الآخر، أو مرة تكون عنده 8 بـ12، 8 بالشهر الأول 12 سفرة بالشهر الثاني، أو مرة عنده 7 سفرات بالشهر الأول وعنده 13 سفرة بالشهر الثاني، بحيث كل ما نجمع شهرين مع بعض نضمهن ونجمعهن يكون مجموعهن 20 سفرة، مثل 9 بـ11، 9 بالشهر الأول 11 بالشهر الثاني، نجمعهن 20 سفرة. ويستمر مرة أخرى بالشهرين البعدهم وبالشهرين البعدهم ما يقل عن 6 أشهر من سنة واحدة، أو عند 8 بـ12 مجموعهن 20، 7 بـ13 أيضا مجموعهن 20 على هذا المنوال. هذا أيضا على رأي السيد المصنف يجري عليه حكم كثير السفر، ما دام المجموع يبلغ عنده 60 سفرة في السنة الواحدة اللي ما تقل عن 6 أشهر. وكذلك إذا اجتمع عنده 30 سفرة من كل سنة، بحيث يصير عنده 30 سفرة بالسنة الأولى ضمن 3 أشهر و30 سفرة من السنة الثانية أيضا في ضمن 3 أشهر، هذا أيضا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. أما غيرهم مثل الشخص اللي مثلا كل شهر يسافر بس تسع سفرات ويستمر 6 أشهر من سنة، بس كل شهر يطلع بس 9 سفرات، أو الشخص اللي يطلع فقط 8 سفرات كل شهر، هذا وظيفته على رأي السيد المصنف الأحوط لزوما أن يجمع بين القصر والتمام. أو الشخص اللي يصير عنده مثلا 6 سفرات بـ14 سفرة من الشهر الآخر، أو 5 سفرات من الشهر الأول و15 سفرة من الشهر الثاني، هذا أيضا وظيفته محل احتياط يجمع بين القصر والتمام. أما اللي أقل من هذا مثل اللي عنده 4 بـ16 سفرة، اللي عنده مثلا في كل شهر 7 سفرات فما دون 5 بـ5، 6 بـ6، هذا كله ليس بكثير السفر، وظيفته قصر الصلاة. نعم، هذا معنى الكثرة الفعلية اللي إذا تحققت في من يسافر خارج البلد لمقدمة لمهنته أو لغرض آخر يكون فيها كثير السفر وتكون وظيفته التمام. مسألة 415، إذا أقام من عمله السفر في بلده أو في غيره 10 أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر، فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول. نعم، وقع كلام عند الفقهاء بالنسبة للشخص الذي يكون كثير السفر وعمله السفر مثل السائق والبلاح، إذا أقام 10 أيام بنية الإقامة، أما تكون هاي 10 أيام في بلده أو 10 أيام يقيمها في غير بلده، بعد الإقامة 10 أيام هل هذه الإقامة تقطع عنه عنوان كثير السفر أم لا؟ إحنا قلنا من عمله السفر لابد يكون عنده يصدق على عنوان السائق وعنده عزم ومزاولة على مهنة السياقة. فالسؤال هنا، هذه الإقامة 10 أيام هل تقطع عنوان كثير السفر أم لا؟ سواء أقامها كثير السفر كالسائق والملاح ممن عمله السفر في بلده أو في غيره، هل ينقطع السفر أم لا ينقطع كثرة السفر؟ وقع كلام عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال نعم تنقطع كثرة السفر، فالسفرة الأولى التي يسافرها بعد الإقامة كون يرجع يقصر فيها، والسفرات اللي تقع بعدها مثل السفرة الثانية والثالثة والرابعة يرجع له عنوان كثير السفر وترجع وظيفته التمام. هذا رأي. ورأي آخر عند فقهائنا يقول لا ينقطع عليه عنوان كثير السفر حتى ولو أقام 10 أيام، فالإقامة لا تقطع عنوان كثير السفر ويبقى يتم الصلاة بعد الإقامة حتى لو كان في سفره الأول الذي يسافره بعد الإقامة. هذا رأي ثاني. وعندنا رأي ثالث لفقهائنا هو التفصيل، فبعض قال بالنسبة لكثير السفر كالسائق والملاح وغيره هذا لا تنقطع الإقامة، وبالنسبة للمكاري اللي هو الشخص اللي يكري دوابه في نقل البضائع والأمتعة، ويمكن في زماننا أن يطلق المكاري حتى على من يكري سيارته وسفينته، بالنسبة للمكاري قال لا غيره ما ينقطع بس المكاري ينقطع عند السفر. هذا تفصيل. السائق والملاح ما ينقطع عنه الإقامة، لا تنقطع عنه عنوان كثير السفر، وأما المكاري اللي يكري دوابة لنقل البضائع أو الأمتعة أو مثلا في نقل الحجاج وغيرهم هذا ينقطع عنه عنوان كثير السفر. هذه 3 آراء. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف يرى إنه الإقامة لا تقطع عنوان كثير السفر مطلقا، سواء كان سائق ملاح مكاري وغيرهم، بل يبقى عنوان كثير السفر منطبق عليه ويستطيع أن يتم صلاته ولو من بعد السفرة الأولى من بعد الإقامة. نعم، احتاط استحبابا بالجمع بين القصر والإتمام في السفر الأول بالنسبة للمكاري، رعاية للرأي الفقهي والفهم الذي قد يفهم من الدليل بأن المكاري ينقطع عنه عنوان كثير السفر بعد الإقامة، فاحتاط استحبابا. فإن كان فعلا ينقطع عنه العنوان فتكون وظيفة القصر، هو جاء بالقصر، وإذا لم ينقطع عنه العنوان وكانت وظيفته التمام في سفره الأول هو قد جاء بالتمام، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي راح يكون مطابق لوظيفته، وإن كان هو السيد المصنف فتواه أنه لا تنقطع الإقامة ويستطيع هذا المكاري أن يتم في صلاته لأن عنوان كثير السفر لا زال منطبق عليه. نعم، لهذا قال إذا أقام من عمله السفر، يعني الشخص اللي ينطبق عليه عنوان كثير السفر ولو بالكثرة التقديرية مثل منه مثل السائق والملاح في بلده، يعني يبقى 10 أيام في بلده أو في غيره، يعني في غير بلده كما لو سافر إلى بلد آخر وأقام فيه 10 أيام، 10 أيام بنية الإقامة، لأن الإقامة لا تتحقق إلا في ضمن 10 أيام، وتكون هذه الإقامة منوية، يعني ينويها المسافر ويطمئن بالبقاء فيها في مكان واحد. أما الأيام اللي تكون دون 10، هاي ما تسمى إقامة، لا تضر في صدق عنوان كثير السفر عليه. يأتي الآن السؤال، بعد الإقامة هل تنقطع عنوان كثير السفر أم لا؟ المصنف قال لم ينقطع حكم عملية السفر، يعني حكم كثير السفر عنه، فيتم الصلاة بعده، يعني يقدر يتم الصلاة بعد الإقامة ولو حتى في سفره الأول، حتى أول سفر يسافرها بعد الإقامة يبقى عنوان كثير السفر منطبق عليه، ويستطيع أن يأتي بالصلاة التمام، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري. هذا الحكم اللي هو يبقى صدق عنوان كثير السفر عليه ويتم الصلاة حتى لو كان في سفره الأول بعد الإقامة في المكاري وغير المكاري، من يكري دوابة في نقل البضاعة والأمتعة وفي غيره من كالسائق العادي أو الملاح. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين القصر والإتمام في سفره الأول. ما هو وجه الاحتياط؟ رعاية كما قلنا للرأي الفقهي الذي قد يفهم أن هناك تفصيل في المكاري، بالنسبة للمكاري الإقامة تضره في صدق عنوان كثير السفر عليه، بالنسبة للسفرة الأولى بعد الإقامة، فالسفرة الأولى بعد الإقامة يرجع للقصر، والسفرة الثانية والثالثة اللي بعدها يرجع للتمام. المصنف عنده مطلقا لا يضر في عنوان كثير السفر في صدقه، ويستطيع أن يبقى على التمام. نعم، إذا أراد يحتاط استحبابين يستطيع أن يجمع بين القصر والإتمام في سفره الأول اللي يحصل بعد الإقامة. الشرط الثامن من شرائط قصر الصلاة أن يصلوا إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله. المسافر الذي يخرج من بلده ويخرج خارج حدود البلد لا يحق له أن يقصر الصلاة وكذلك أن يفطر في شهر رمضان إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز له أن يقصر قبل الوصول إلى حد الترخص. مجرد الخروج إلى حدود البلد وخارج البلد هذا مو يعني أنك الآن تستطيع أن تقصر وتفطر، بل ورد الدليل أنه لا يرخص له التقصير والإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. حد الترخص هو المكان الذي يأتي بعد حدود البلد بمسافة. الآن يأتي السؤال، كيف نحدد حد الترخص أو ما هو حد الترخص؟ المصنف قال حد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم. يعني حد الترخص المكان اللي يوصل المسافر بعد خروج حدود البلد بحيث يتوارى ويختفي وينحجب هذا المسافر بمجرد الوصول إلى هذا المكان عن أنظار أهل البلد، يعني أهل البلد بعد ما يستطيعون ينظرون إليه ما يرونه، وهو كذلك عندما ينظر هو أيضا لا يراهم، والسبب في ذلك بسبب ابتعاده عنهم. كل ما يبتعد لا أهل البلد ينظرون إليه ويبتعد عن أنظار أهل البلد ولا هو يستطيع أن ينظر إليهم، وعلامة ذلك غالبا تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم. لمن يبتعد ويختفي وينحجب في هذا المكان راح يتوارى ويبتعد عن أنظار أهل البلد بحيث هو لا يراهم، إذا نظر إلى أهل البلد ما يراهم، لا يرى أشخاص الواقفين على حدود البلد أو لا يرى سور البلد أو لا يرى البيوتات الأخيرة من البلدة، لا يراها، إذا نظر إليهم لا يراها، هذا يسمى حد الترخص. نعم، الآن العبرة إذن حصلت بمن؟ حصلت بالنظر. الآن يأتي السؤال، هذا النظر هل مراد به عين الرائي المتعارف؟ لو عين منه؟ لأنه الناظر والرائي يختلف من حدة الإبصار والرؤية، بعض الناس ضعيف الرؤية وبعض الناس شديد الرؤية. فالمدار على اليمين على قوي البصر وشديد البصر، ومن كان البصر عنده حاد أو لمن كان ضعيف البصر. المصنف قال العبرة والأساس على الرأي المتعارف، يعني اللي شخص ينظر بالرؤية المتعارفة، لا على عين الناظر الضعيف الرؤية، لأن احتمال هذا اللي ضعيف الرؤية يمكن يبتعد مجموعة أمتار بعد حدود البلد لا يرى أهل البلد، ولا على شديد البصر وحاد البصر بحيث كل ما يبتعد أكثر يبقى بصره حاد وشديد ويستطيع أن ينظر إلى أهل البلد. المدار لا على شديد البصر وحاده ولا على ضعيف النظر، المدار على عين الرأي الاعتيادية، الإنسان المتعارف بعيونه العادية كيف ينظر، كيف يرى أهل البلد، لا عنده شدة ولا عنده ضعف، بالمقدار المتعارف. هذا نأخذ عليه على الرؤية مالته، هاي أولا. ثانيا وصفاء الجو بالمتعارف، يعني احنا تكون الرؤية مالتنا في جو صافي اعتيادي متعارف، مو تكون الرؤية في الجو والظروف المناخية غير المتعارفة، مثل الضباب لعله يمكن مجموعة أمتار تبتعد عن حدود البلد يمكن ما تشوف بعد حدود البلد بسبب كثرة وكثافة الضباب أو الجو المغبر بغبار وأتربة بحيث يحجب الرؤية أو العواصف وهكذا. إذن المدار على صفاء الجو المتعارف وليس على الضباب أو جو الغبار والأتربة أو العواصف اللي تمنع من الرؤية. هذا من جهة. يبقى الآن سؤال، هل مرادكم بالنظر نظر العين الاعتيادية المجردة، أم يكفي فيها حتى النظر بالعين المسلحة كالنظر بالآلات المتداولة للمشاهدة الأماكن البعيدة مثل الناظور، يكفي ننظر بالناظور لو ما؟ الجواب المدار على نظرة العين الاعتيادية من دون الاستعانة أو الاعتماد على الآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة مثل الناظور وغيره. هذا كله يتحقق بحد الترخص. نعم، يبقى السؤال، إذا شخص قال هل يمكن لكم أن تحددوا لنا حد الترخص بالمسافة حتى ما يحصل خطأ واشتباه فيه؟ نقول نعم يمكن تحديده، وهذا التحديد به هو تحديد عرفي. عرف الناس يحددون غالبا يحدون حد الترخص باثنين كيلو متر أو ثلاثة أو أزيد، لكن هو ما يقل عن اثنين كيلو، قد يكون اثنين كيلو متر أو أزيد، بحيث إذا خرجت خارج حدود البلد وابتعدت اثنين كيلو متر أو لعله أزيد بقليل، بحيث ما تنظر إلى أهل البلد، لا هم يروك ولا أنت تراهم. هذا التقدير بالاثنين كيلو هو تقدير عرفي، نعم قد يزيد ذلك عن اثنين كيلو لكن هو تقدير عرفي. يمكن أن نقول حد الترخص هو الحد والمكان الذي يقع بعد حدود البلد بمقدار اثنين كيلو متر، بحيث إذا وصل إليه المسافر لا يرى أهل البلد ولا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه. مسألة 416، لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص. نعم، الآن إحنا اتضح عندنا المسافر اللي يخرج من حدود البلد ما يحق له يقصر الصلاة أو يفطر في شهر رمضان إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص. هذا حد الترخص قلنا بحيث إذا نظر إلى أهل البلد لا يراهم وهم لا يرونه، وقلنا مقدار المتعارف 2 كيلو. هذا في الذهاب. السؤال هنا في الإياب والرجوع، إذا رجع المسافر من سفره وهو كان وظيفته التقصير بالطريق، وهل السفر ينقطع بمجرد الوصول إلى حد الترخص، أم أن السفر لا ينقطع إلا بعد الدخول داخل حدود البلد؟ إذا قلنا السفر ينقطع على حد الترخص كما هو رأي مشهور الفقهاء، فهذا معناه أن المسافر في الرجوع والإياب كانت وظيفته التقصير، لكن عندما يصل إلى حد الترخص يكون وظيفته التمام. مجرد ما يدخل إلى حد الترخص ينقطع عنه حكم السفر، فيرجع وظيفته وظيفة التمام، يصلي تمام. هذا رأي المشهور. سماحة السيد المصنف رأيه مخالف له، رأيه أنه حد الترخص مأخوذ بالذهاب لكن لا يعتبر ولا يشترط في الإياب والرجوع، فيبقى المسافر على التقصير وإن وصل إلى حد الترخص، ولا ينقطع عنه حكم المسافر إلا بعد الدخول إلى حدود البلد. فإذا نزل على حد الترخص وراد يصلي، يصلي قصر. نعم، إذا دخل حدود البلد ورا ما يدخل حدود البلد يصلي تمام. هذا رأي السيد المصنف. المسافر يبقى يقصر في صلاته حتى يدخل بلده، ولا عبرة ولا أساس بوصوله إلى حد الترخص. مجرد وصوله إلى حد الترخص لا يقطع عنه عنوان المسافر، وتبقى وظيفته القصر، لا تتحول إلى التمام. نعم، إذا دخل حدود البلد، الآن بعد عرف الناس من ينظر إليه يقول أنه ما مسافر لأن دخل في بلده، الآن إذا راد يصلي يقدر يصلي تمام. مع ذلك المصنف قال وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد. نعم، وإن كان مقتضى الاحتياط الأولوي أن يراعي التأخير، أنه إذا راد يصلي ليس إذا راد يصلي يمحد الترخص لا يصلي إلى أن يدخل في البلد، رعاية للرأي الفقهي الذي يقول باعتبار حد الترخص في الإياب، وإن المسافر لا يقصر عند الوصول إلى حد الترخص بل يصلي تمام. رعاية لهذا القول يأخر صلاته لو أراد أن يصلي بوصوله إلى حد الترخص إلى حين الدخول في البلد. من يدخل في البلد يقدر بعد حينئذ يصلي صلاة التمام، هذا مقتضى رعاية الاحتياط الأولوي. وأما إذا أراد المسافر يصلي عند حد الترخص فيستطيع أن يجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص، إذا هذا المسافر راد يحافظ على فضيلة الصلاة في أول الوقت وراد يصلي عند حد الترخص يقدر يجمع بين القصر والتمام. فإن كان ينقطع عليه عنوان المسافر فهو قد صلى تمام، وإن كان بعد يصدق عليه عنوان المسافر فهو قد صلى قصر، فيكون قد راعى مقتضى الاحتياط الأولوي. لهذا قال المصنف وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد، يعني إذا كان يريد يراعي الاحتياط الأولوي لا يصلي بمجرد وصول إلى حد الترخص، إنما يأخر صلاته إلى حين ما يدخل في البلد ويصلي صلاة تمام. وأما إذا قال أنا أريد أصلي على حد الترخص، مثل الأشخاص اللي يريد يحافظ على فضيلة الصلاة في أول الوقت، يستطيع أن يجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص. فإن كان حكم السفر باقي عليه فإذا كان حكم السفر باقي عليه ووظيفته التقصير هو جاء بصلاة القصر، وإذا كان وظيفة السفر قد انقطع عنه عنوانه وأصبحت وظيفة التمام فهو قد جاء بالتمام، وبالتالي قد يكون راعى الاحتياط الأولوي وراعى الاحتياط رعاية لمن يقول باعتبار حد الترخص في الإياب، وإن المسافر لا يقصر عند حد الترخص بل يصلي تمام إلى حين الدخول في البلد. هذا هو مقتضى رعاية الاحتياط الأولوي. نعم. أما مسألة 417 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.